بوليتيكا تقرب أكثر مش تتوضح الصورة أكثر. الموجة اللي تتحك.
بسم الله، مرحبا بكم الناس الكل على جوهر فيلم 3/15/2014 بوليتيكا من توا حتى لساعتين. البداية بعد شوية فقرة قال في مقال. اليوم ناش باش نهتموا بمقال معين، انما باش نهتموا بحدث يهم الشأن الصحفي، كتبت فيه عديد الصحف والمواقع الإلكترونية. اليوم مثل كل من الصحفي بجريدة آخر خبر معز الباي ورئيس تحريرها توفيق العياشي أمام المحكمة الابتدائية بأريانا للنظر في مطلب اعتراض اللي تقدم به فريق الدفاع نيابة عليهم فيما يتعلق بالحكم الغيابي الصادر في حقهم على خلفية الدعوة القضائية المرفوعة ضدهم بسبب حوار صحفي تم نشره في جريدة آخر خبر. حوار مع المدير الأسبق للمخابرات العسكرية موسى الخلفي، حكى فيه على ما يسمى بالجهاز السري أو ما يسمى زاد بالأمن الموازي لحركة النهضة. محاكمة صحفيين على خلفية حوار أو عمل يقوموا به اعتبرته النقابة الوطنية للصحفيين محاولات جديدة لضرب حرية الصحافة واستعمال القضاء للتضييق عليها. أكثر تفاصيل على القضية ناخذوها بعد شوية مع الصحفي معز الباي، ضيفي في قال في مقال. في الانترناسيونال نحكي على تواصل العدوان الصهيوني على غزة وسقوط قرابة 195 شهيد وال1400 جريح بحسب وزارة الصحة الفلسطينية. مصر البارح أطلقت مبادرة لوقف إطلاق النار من الطرفين والعودة للمباحثات في القاهرة في ظرف 48 ساعة منذ انطلاق تنفيذ المبادرة. الحكومة الإسرائيلية بعد اجتماعها اليوم الصباح أعلنت اللي هي وافقت وقبلت بالمبادرة هذه واعتبرتها فرصة لنزع سلاح قطاع غزة من الصواريخ. من جهتها حركة حماس عبرت عن رفضها للمبادرة بما أنه المطلوب أكثر من وقف إطلاق النار هو رفع الحصار على القطاع. قراءة في المبادرة وفي مصيرها بعد الموقف الإسرائيلي وموقف حركة حماس ناخذوها من عند الأستاذ توفيق والناس الخبير في العلاقات الدولية. وفي الجزء الأخير من حصة اليوم باش نرجعوا لما يحصل داخل حركة نداء تونس وأنباء عن تقديم الطيب البكوش استقالته من منصب الأمين العام ونية دخوله الانتخابات القادمة في إطار قائمات الاتحاد من أجل تونس. هذا ما استوجب انعقاد اجتماع استثنائي للهيئة السياسية اليوم الصباح لحركة نداء تونس. تو نرجعوا لنتائج الاجتماع ونعرفوا معكم شنية حقيقة الموضوع. الموعد يتواصل معكم كالعادة حتى للساعتين. مرحبا بالناس الكل، بوليتيكا على جوهر FM. مرحبا بكم من جديد في بوليتيكا على جوهر FM. الفقرات فقرة قال في مقال. كما قلت اليوم ناش باش نركزوا على مقال في واحدة من الصحف التونسية، انما باش نهتموا بموضوع يهم الشأن الصحفي مثول كل من معز الباي الصحفي بجريدة آخر خبر ورئيس تحرير الجريدة توفيق العياشي أمام المحكمة الابتدائية بأريانا للنظر في مطلب الاعتراض اللي تقدموا به المحامين فيما يتعلق بالحكم الغيابي الصادر ضد الصحفيين على خلفية دعوة قضائية مرفوعة ضدهم بسبب حوار صحفي تم نشره في الجريدة جريدة آخر خبر. أكثر تفاصيل ناخذها من عند الصحفي المعني بالأمر معز الباي الصحفي بجريدة آخر خبر. معز مرحبا بك.
مرحبا بك وير، مرحبا بكل مستمعي جوهر FM.
أهلا وسهلا. إذا معز، حتى نحط الموضوع في إطاره، لو تعطينا تفاصيل المقال والحوار الصحفي اللي تسبب في رفع القضية ضدك أنت وتوفيق العياشي رئيس تحرير الجريدة.
نعم، هو تقريبا الحوار أجري في شهر مارس على ما أذكر، يعني مع العميد موسى الخلفي عميد متقاعد من الجيش الوطني كان مدير الأمن العسكري أو المخابرات العسكرية في سنوات 88 حتى السنوات 90. في الفترة متاعه كان باشر قضية بركة الساحل المعروفة اللي تورط فيها جناح أمني لحركة النهضة، جناح أمني وعسكري لحركة النهضة للاتجاه الإسلامي وقتها، وصارت فيها محاكمات قضية بركة الساحل معروفة جدا. فكان الحوار حول بركة الساحل، القضية هذه والعناصر متاع المجموعة الأمنية هذه واللي كونت واللي كانت تنتمي لما يسمى بالجهاز السري أو الجهاز الخاص لحركة النهضة والاتجاه الإسلامي، وحاول تواجدها وتواصل تواجدها في أجهزة الدولة إلى غير ذلك. لأنه الموضوع هذا أنا يهمني كصحفي استقصائي، قمت بعدد تحقيقات حول الجهاز السري. طبعا العميد موسى الخلفي تحدث عن هذه القضية، ثم تحدث عن استمرار هذا الجهاز يعني في العمل، وتحدث أنه فما بعض العناصر متاعه اليوم تحاول تستقطب بعض العسكريين في الـ في الـ في الجهاز العسكري، ويعني وسمى ذكر أسماء فهمتني لأشخاص متموقعين في حركة النهضة، معناها يشغلوا مناصب في حركة النهضة. طبعا العميد هو رجل مخابرات ورجل مسؤول، فهمتني هو مدير مخابرات سابق ورجل مسؤول على الكلام، لكن مع ذلك أطلعنا على مؤيدات تأيد الكلام متاعه هذا فهمتني على استعداد اي الكلام تاعو هذا. واحنا من جهتنا زدنا تحرينا من مصادر اخرى في الكلام هذا قبل ما ننشروا. وهي عاده الاجراء هذا ما نعملوش به لانه اجراء حوار صحفي في حد ذاته ما يحمل الصحفي مسؤوليه فهمتني. هذه اول مره تصير فهمتني. ومع ذلك معناها حفاظا على مهنيتنا وعلى مصداقيتنا مع القراء زدنا تحرينا وتاكدنا انه الكلام اللي قالوا فيه كثير من الوجاهه فنشر هذا الحوار. في الواقع شنو اللي صار بعد اللي صار هو انه بدات حمله ممنهجه. الحمله هذه بدات عن طريق الجريده الرسميه لحركه النهضه جريده الفجر اللي اتهمت الصحفي مجري الحوار معز البالي وانا يعني اتهمتني باني وجهت هذا الرجل فهمتني هو كما قلت لك معناه مدير رياض المخابرات العسكريه وجهته في الكلام وبالاسئله نتاعي باش يقول كلام وباش نأول له كلامه الى غير ذلك فهمتني. يعني انا تلعبت به الراجل فهمت. هذه اول 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 نقطه تجاوزنا على المساله زي ما حابينش نرد عليهم. ثم فوجئنا بانه ناطق باسم وزاره الدفاع يخرج ينفي صفه العميد موسى الخلفي يقول هو منتحل لصفه قال في بعض وسائل الاعلام. فتلجينا وقتها ان نردوا بنشر وثائق تثبت الصفه نتاعو السيد هذا ونأكدوا مصداقية المصدر متاعنا فهمتني. ثم بعدها جت المرحلة الثالثة اللي هي القضية طبعا تحكم علينا غيابي في القضية.
شنو التهمة الساعة الموجهة ضدك انت وتوفيق العيشي رئيس التحرير؟
علاش قلنا انا قضية سياسية؟ نبدأ من البداية. الساعة القضية تهم الموجهة هي السلب تعريض حياة الآخرين إلى خطر فهمتني والمشاس من سمعة حزب سياسي ألا وهو حركة النهضة. إذن فما حزب سياسي شاكي بينا مش أشخاص. ثم المحامي المترافع في القضية اللي رفع القضية ضدنا هو مستشار سابق لوزير العدل فهمتني يعني السيد نور الدين البحيري يعني فما أكثر من علاقة بين الحركة والقضية هذه فهمتني. طبعا حكمت القضية غيابيا وهذه قلت لك سابقة في تاريخ الصحافة لم يسبق أن يصدر حكم على الصحافي من أجل إجراء حوار رغم أن توخينا كل أساليب الحذر في الحوار هذا ورغم أنه مش ملزمين جد فهمتني.
إذا إذا يعني إذا إذا اللي جريته معه الحوار هو اللي أدلى بكل التصريحات هذه وين يتحمل الصحافي مسؤولية إذا ما أنت
الأغرب من هذا أنه السيد هذا يعني بخلاف كونه كلامه مسجل وكونه الحوار قبل أن ينشر مديت له نسخة منه اطلع عليها وأمضى عليها فهمتني بنسختها التي ستنشر فهمتني باش يتحمل مسؤولية كلامه. إذا جانب ذلك ويقف قدام القاضي يقول أن الصحافي كان وفيا لكل كلمة ولكل حرف كتب في المقال أن كل حرف كل كلمة هو يتبناها وملتزم بها فمع ذلك وحاكم بتهمة السلب وبتهمة التشويه وتعريض حياة الآخرين إلى خطر يعني الغريب في الأمر أنه حتى العقوبات كانت متساوية يعني حتى رئيس التحرير كانت عقوبته نفس عقوبتي نفس عقوبة المصدر يعني العميد موسى خلفي فكان الأمر أن قمنا باعتراف أمام المحكمة الابتدائية بأريانا. الجلسة الاعتراضية كانت اليوم حضر عدد هام من المحامين وفما عدد آخر عبروا على رغبتهم في النيابة عنا فهمتني كل مشكورين نشكرهم. حضرت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان برئيسها الشرفي ورئيسها الحالي ومديرها التنفيذي. حضر نقيب الصحفيين فهمتني وحضر مجتمع مدني. كانت يعني مناسبة وفرصة باش الناس الكل تقول راهي القضية دي ماهيش قضية صحفي ماهيش قضية معز الباي ماهيش قضية توفيق العيشي ماهيش قضية هي قضية ممارسة صحفية. يعني نحن لا نحاكم فما حاجة غريبة ياسر. أنا ما نحبش نتحدث على صحف الأخرى لكن خلينا نقول حاجة هناك صحف احترفت يعني هتك الأعراض ومع ذلك رفعت ضدها عشرات القضايا بل يمكن أكثر من 100 قضية في بعض الصحف
وإلى حد الآن لم يتم البت في القضايا هذه. أنا نشوف فيها
لم يتم البت في القضايا هذه وقضية آخر خبر قلت لك الحوار تنشر في مارس يعني فوجئنا بإعلام بالحكم فهمتني غيابيا ما عنديش حتى يعني أسبوع فهمتني يعني هذه حاجة تطرح تساؤلات. هذا علاش نقوله أنه صبغة القضية السياسية من بدايتها إلى نهايتها والجلسة الدورة تحركت حركة النهضة تحركت يعني أعلامها متحرك أبواق دعايتها متحركت ولا تسلب فينا بشكل فج يعني رغم أن احنا ترفعنا عن الرد عنهم ما زلنا نترفعوا لأن احنا مهمتنا قاعدين نقوم بها هي أن نصل أن نبلغ ونسعى إلى البلوغ إلى الحقيقة لا غير معني ما احناش معنيين بالرد على حد
على كل معز خلينا في الموضوع القضية اليوم الصباح شنو المستجدات اليوم أنتم وقفتوا أمام المحكمة الابتدائية بأريانا؟
نعم وحاجة الغريبة أنه أنا أكدت قدام القاضي أني راني أنا أجريت حوار صحفي يعني انا مشيش عملت تحقيق ولا ريبورتاج ولا كتبت مقال راي ولا انا عملت حوار صحفي فهمتني مع شخص مسؤول واكدت عليه اكثر من مره مع شخص مسؤول في الجهاز العسكري مسؤول على كلامه مباشر لقضية تحدث عن القضية اللي هو مباشرها إذا هو مصدر مطلع ومع ذلك يعني اللي هو أنا مش ملزم قانونا مش نمشي نتحرى وراء الكلام متاعه ومع نشكون مش نتحرى إذا كان المباشر القضية نفسه معناه هو اللي قال الكلام ذلك فمع ذلك تحريت في المسألة فهمتني والسيد هذا اللي شكي بيه فهمتني اللي شكي بالجريدة لم يطلب حتى حق الرد حق الرد مكفول احنا عمرنا ما رفضنا حق الرد لاي مكان يعني فهمتني ما طلبش حق الرد جاء للقضاء مباشره والقضاء حكم علينا بغيابه يعني هذا اللي صار فطلبنا التاجيل يعني حتى يتمكن بقيه المحامين فهمتني من ابلاغ علامات نيابتهم وباش يترافقوا في بحث القضيه احنا عندنا اثباتات اللي باش نقدموها للمحكمه رغم انه نحب ناكد مره خاطر فيها جيسبيدونس وهذه سابقه يجب الصحفيين يجب الناس كل توعى أن إذا كان تحكم اليوم على آخر خبر إجراء حوار صحفي غدوة الحي أي صحفي يعمل حوار راه سيحاكم غدوة الحي ينجم السفير الأمريكي يشكي بجريدة آخر خبر خاطر حوارنا روف العيدي قال السفير الأمريكي يتحكم في السياسة التونسية
يولي الصحافي مسؤول على التصريحات اللي يقوم بها الضيف متاعك في الحوار وهذا هي الحقيقة وش معقول على كل احنا باش نتابعوا حيثيات القضية هذه ومآلها ان شاء الله ما عادش نشوفوا مثل القضايا هذه الحقيقة حتى نقابة الصحفيين اعتبرته بممارسات جديدة لضرب حرية الصحافة وقمع العمل الصحفي ديما نقولوا عمل الصحفي يلزم يكون في إطار أخلاقية المهنة وأكيد الصحافي ما هوش فوق القانون هذه نقطة لازم نكتب عليها.
نحن أكثر ناس حريصين على احترام أخلاقية المهنة ولم ننتهكها يوما وهذا معيار معناه خط تحريرنا واضح تماما في النقطة هذه فهمتني
واضح
نفاجأ أنه أحنا اللي تم استهدافنا يعني
معاذ البي صحفي بجريدة آخر خبر شكرا لك على المداخلة معنا اليوم في بوليتيكا ديما مرحبا بك معنا على جوهر اف ام شكرا لك معاذ مواصلين المشوار معكم في بوليتيكا على جوهر اف ام في الانترناسيونال يتواصل العدوان الصهيوني على غزة لليوم الثامن على التوالي وارتفاع عدد الشهداء والجرحى وضحايا القصف الجوي المتواصل على القطاع البارحة أطلقت مصر مبادرة لوقف العدوان على غزة جاء في نص المبادرة أولا وقف إسرائيل جميع الأعمال العدائية على قطاع غزة برا وبحرا وجوا مع التأكيد على عدم تنفيذ أي عمليات اجتياح بري للقطاع أو استهداف المدنيين ثانيا وقف كافة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة جميع الأعمال العدائية تجاه إسرائيل جوا وبحرا وبرا وتحت الأرض مع التأكيد على إيقاف إطلاق الصواريخ والهجمات على الحدود واستهداف المدنيين ثالثا فتح المعابر وتسهيل حركة عبور الأشخاص والبضائع عبر المعابر الحدودية في ضوء استقرار الأوضاع الأمنية على الأرض ورابعا يتم بحث باقي القضايا مع الطرفين في القاهرة خلال 48 ساعة منذ بدأ تنفيذ المبادرة هذه تقريبا تفاصيل المبادرة اللي أطلقتها مصر واللي وافقت عليها الحكومة الإسرائيلية بعد ما اجتمعت اليوم الصباح وقال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المبادرة المصرية هي فرصة لتجريد القطاع من الصواريخ وأن إسرائيل مستعدة لتكثيف أنشطتها العسكرية إذا استمر إطلاق الصواريخ عبر الحدود في المقابل أعلنت حركة حماس البارح رفضها أي وقف لإطلاق في قطاع غزة بدون توصل اتفاق شامل وأكدت إلي المبادرة المصرية لم تصلها بشكل رسمي واللي المطلوب اليوم أكثر من وقف إطلاق النار هو رفع الحصار على غزة وتغيير الوضع قراءة في الحدث لغاية هذا مع ضيفي الأستاذ توفيق والناس الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدولية أستاذ توفيق مرحبا بك
أهلا
وسهلا إذا أستاذ كيفاش ترى ساعة في البداية مضمون المبادرة اللي أطلقتها مصر البارح واللي كنت نستعرض في النقاط الأبرز اللي جات فيها
المبادرة المصرية هي مبادرة يعني لا تفي بالحاجة بصفة كاملة لأن هذه مبادرة هدنة أكثر منها مبادرة تبحث على إرساء قواعد سلام وتبحث في قضية غزة ووضعيتها الآن من الناحية الإنسانية ومن الناحية العسكرية إذن هذه الهدف منه هو هدنة إيقاف يعني إطلاق النار لا أكثر ولا أقل هذا ممكن يمشي الآن في مصلحة يعني إسرائيل لأنه السرعة التي قبلت بها إسرائيل هذه المبادرة المصرية هي سرعة غريبة يعني في أغلب الأحيان يعني يا أما يقع قبول في نفس الوقت من الطرفين أو أن في كثير من الأحيان شفنا كون الفلسطينيين يعني لما يقع عليهم ضغط عسكري كبير يعني يسارعوا هم أنفسهم لإيجاد حلول ويقبلون بهذه المبادرة. الآن قبول إسرائيل لهذه المبادرة يعني أنها لم تحقق أهداف يعني العدوان على غزة. لم تحقق الأهداف، وذلك أن الهدف الأساسي هو يعني إفراغ يعني شمال غزة المتاخم للحدود مع إسرائيل، إفراغه من المدنيين ويعني خلق نوع من المنطقة العازلة التي تكون هي لفائدة إسرائيل، حتى لا يمكن للصواريخ ولا يمكن للمقاومين أن يقوموا بأي عمل يعني ضد إسرائيل. هذا هو الهدف من هذه العملية.
وتأييدا للقراءة متاعك اليوم، بنيامين نتنياهو قال: احنا وافقنا على المبادرة المصرية من أجل إعطاء فرصة لنزع سلاح قطاع غزة من الصواريخ والأنفاق عبر السبل الدبلوماسية ومش العسكرية.
بالضبط بالضبط، يعني هذه المبادرة هي يعني تمشي في صالح يعني النظرة الإسرائيلية التي هي بطبيعة الحال ترمي إلى تجريد المقاومة في غزة من كل أنواع وسائل المقاومة العسكرية. يعني هذا هو الهدف، وما لم تتمكن إسرائيل من إنجازه بالطريقة العسكرية هي تحاول الآن إنجازه بطريقة يعني المفاوضات أو بتدخلات مصرية أو غيرها.
هذا ما يبرر رفض حركة حماس للمبادرة؟ فمشكون في قراءة أخرى أستاذ توفيق والناس يرى اللي حماس الرفض متاعها عنده خلفية رفض التعامل مع نظام المصري الجديد.
موجود، لأنه النظام المصري على حسب يعني ما قالت حماس، النظام المصري لم يبلغ بصفة رسمية يعني حماس بهذه المبادرة. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية هو أنه الآن بعد يعني زوال يعني نظام الرئيس مرسي، الآن هناك تعقيدات كبرى في العلاقات بين قطاع غزة ومصر، خاصة يعني الأعمال التي هي جارية على الحدود من تحطيم الأنفقة يعني الموجودة على الحدود مع في رفح، وما يقال من أعمال يعني إرهابية في سيناء إلى آخره. هناك ملف غزاوي مصري كبير لم يقع التطرق إليه. وإذا كان يعني النظام المصري يعني ينوي يعني التوسط، والتوسط في الخير دائما هو مطلوب، ومصر لعبت يعني أدوار في هذا الميدان، إذا كان هناك نية في التوسط يجب أيضا التطرق إلى هذا الملف يعني المصري الغزاوي، حتى لا يعني تبقى غزة بين يعني المطرقة والسندان.
خليني نختم معك أستاذ توفيق والناس. اليوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري يؤدي زيارة للقاهرة للتشاور بشأن المقترح هذا لوقف العملية العسكرية الإسرائيلية. البارح رئيس الأمريكي باراك أوباما كان رحب بالمبادرة المصرية. كيفاش تقرأ الموقف الأمريكي هذا اليوم، وكأنه أمريكا ما حبتش تلعب حتى دور وقعدت تنتظر في إطلاق مبادرة كما هذه؟
هو الموقف الأمريكي يعني ينم على حذر، نوع من الحذر، لأنه في الأيام الأخيرة ممكن تتذكروا أنه الرئيس أوباما وأمريكا عرضت نوع من الوساطة بين يعني في الموضوع هذا بين إسرائيل وغزة والفلسطينيين. في غالب الأحيان الدول الكبرى لا تعرض وساطة، الدول الكبرى تقدم مبادرات و تضغط على الأطراف لقبول هذه المبادرة. هذا لم يقع في هذا شيء أساسي يعني يجب التفطن إليه. ثانيا يعني ما دام هناك نية إرجاع يعني الدور المصري في قضية في وضعية الشرق الأوسط بصفة عامة، وخاصة يعني في يعني التوسط بين الفلسطينيين وإسرائيل. ثالثا هو أنه يعني الذهاب جون كيري إلى القاهرة هو لدعم بطبيعة الحال يدعم يعني الموقف المصري حتى تعود مصر يعني لها دور أساسي. ولكن في نفس الوقت الموقف الأمريكي يجب أيضا أن يدعم يعني الدور الفلسطيني خاصة، وشيء أساسي جدا هو أنه وقعت المصالحة بين يعني حماس وبين يعني الرئيس أبو مازن. يعني إذن هناك الآن شبه على الأقل ظاهريا وحدة بين يعني الضفة الغربية وبين غزة، والفلسطينيين في الوقت الحاضر على الأقل ظاهريا متوحدين. إذن أنا شخصيا أرى أنه من واجب يعني الأمريكان إذا كان أرادوا أن يلعبوا دورا أن يعطيوا دور أيضا لأبو مازن وإلى الفلسطينيين. يعني القضية مش ليست بين إسرائيل ومصر، القضية بين إسرائيل والفلسطينيين. إذن لا يمكن أن يكون طرف يعني أساسي في هذه المحنة مهيب. إذن هذا يعني الضعف في المبادرة المصرية وفي الدعم الأمريكي لهذه المبادرة.
نجم يكون الضعف المبادرة المصرية هذه مقصود، نظرا نرجع لنقطة عدم التوافق أو في العلاقة ما بين حركة حماس والنظام المصري الجديد القائم؟
بطبيعة الحال، لكن ما دائما في العلاقات الدولية لما تقع أزمة هناك طريقة الاستفادة من الأزمات. يعني بطبيعة الحال النظام المصري ومصر الآن تريد أن تستفيد من هذه الأزمة، وأيضا الطرف الفلسطيني يريد أن يستفيد من هذه الأزمة حتى يحل يعني المشكل أو يفتح الملف المصري الغزاوي في خصوص رفح والحدود والأنفاق هذه والعلاقات إلى آخره، وكل الأمور الأمنية التي يعني هي موضوع صحيح وأكيد على العلاقات في العلاقات المصرية الغزاوية.
شكرا لك الأستاذ توفيق والناس الدبلوماسي السابق والخبير في العلاقات الدولية على المداخلة معنا والقراءة في الحدث المبادرة المصرية بشأن وقف إطلاق النار من الجانبين الإسرائيلي وغزة. ديما رحبوا بكم معنا أستاذ توفيق في بوليتيك على جوهرة FM. شكرا لك. كما في بوليتيك على جوهرة FM، مرحبا بكم الناس الكل. كما قلت الجزء الأخير من حصة اليوم باش نحاولوا نفهموا معكم شنو صاير داخل حركة نداء تونس اللي قاعدين نقرأوا فيه المدة الأخيرة، وخاصة النهارين اللي تعداوا، عن استقالة الطيب البكوش من الأمانة العامة، وهو مستوجب انعقاد اجتماع استثنائي خليني نقول الهيئة السياسية لحركة نداء تونس اليوم الصباح. أكثر معطيات ناخذها مع ضيفي لقيت هذا سي بوجمع رميليا القيادي بحركة نداء تونس. سيبو جمعة مرحبا بك.
أهلا بك.
أهلا وسهلا. إذا سيبو جمعة في البداية، هل صحيح موضوع تقديم الطيب البكوش لاستقالته من حركة نداء تونس؟
هذا خبر ماهوش موجود، ماهوش صحيح، ولا توجد أي استقالة من طرف سي الطيب البكوش.
إذا شنو الحكاية؟
ما في الأمر، سي الطيب عبر عن رغبته في الاعتناء أكثر، ونقول احنا حتى تخصيص وقته الكامل بمتابعة الاتحاد من أجل تونس، وربما التخفيف من مسؤوليته كأمين عام تبعا لهذا الطلب.
شو المقصود بالتخفيف من مسؤوليته كأمين عام؟
لا، معناها ربما الاعتناء بصفة كلية بهذه المهمة. ولكن احنا قلنا سي طيب، قلنا له مسألة الاتحاد من أجل تونس هي مسألة حزبية مشتركة، يعني ما هيش موكلة إلى مسؤول دون الآخر، ومهمته ومكانه في الأمانة العامة يعني ما يتأثرش بمثل هذه المهمات، ولا نرى أن هذه المهمة مش أنا أن تبرر يعني التخلي عن مهمة الأمانة العامة اللي بش يقع يعني تفسيرها بشتى الألوان، وهي أحدثت ضجة إعلامية وهذا شيء طبيعي، وبالتالي خبر مش طيب، وأنه إذا كان هذا هو السبب فليوضح الموقف، وتعهد بالتوضيح يعني تعهد بالتوضيح. ولكن أعيد وأكرر أنه ما فيه إلى حد هذه الساعة أي استقالة، فقد طلب من سي الطيب بشكلها مسألة الاتحاد من أجل تونس.
هذه مسار في اجتماع اليوم الصباح في اجتماع الهيئة السياسية.
هذا مسار في اجتماع اليوم الصباح.
خاطر اللي قاعدين نقراو فيه مثلا سيبو جمعة وأكيد أنت تقرا كيفنا فمانية من الطيب البكوش منذ أشهر للتقديم استقالته من منصب الأمانة العامة، وهذا يرجع لموقف يمكن حركة نداء تونس وقرارها بدخول الانتخابات القادمة بقائمات خاصة بالحزب خارج إطار الاتحاد من أجل تونس. والطيب البكوش ينوي تزعم تيار فيه بعض القيادات اليسارية والنقابية، وهذا الاختيار اللي اختاره الطيب البكوش.
أنا نحب ننفي خبرين وأعلق على ثالث. أولا، أول مرة نسمع إحنا في نداء تونس أن ثم مسألة استقالة من الأمانة العامة، أول مرة منذ البارح أو قبل البارح. معناها هالموضوع هذا عمره ما تبدو وما تحط على الطاولة. هذه أول حاجة يعني. حاجة ثانية، القرار نتاع نداء تونس يتقدم بقوائمه، القرار هو عقلاني وطبيعي ما في حد شيء، لأنه ظاهر وأنه لو كان جيب اسم آخر تو الناس تدخل بعضها ما تفهم حد شيء. هذا مشارك فيه سطيب وموافق عليه وخرج من المجلس الوطني فيه سطيب، دونك هذا نفي لي خبر ثاني. أما أن يكون أما مقولة أنه سطيب باش ينشط طيار يعني تقدمي أو نقابي أو يساري خارج نداء تونس، هذا طبعا شيء جديد، لأنه إلى حد الآن طيب ما قالش نغادر نداء تونس، قال من نداء تونس ما نبيلك أكثر بموضوع الاتحاد من أجل تونس. قلنا له موضوع الاتحاد من أجل تونس، وعلى فكرة ثم اجتماع غد الأمناء العامين إلى آخره. قلنا له احنا موضوع الاتحاد من أجل تونس موضوع نداء تونس ككل، ما هوش موضوع مسؤول دون مسؤول، لأنه هذا احنا مشينا في ككل من رئيس الحزب إلى كامل الإطارات إلى المناضلين، يعني مش ثم عقيدة الفوق في القيادة في ماشية مع نداء تونس والمناضلين مش مفقين عليها، بالعكس الناس كلها من القاعدة إلى القمة يعني متمسكين باتحاد تونس، فقط صار خلاف الحيثيات. يعني
أنا مش نحكي شوية أخرى على اتحاد مجلس تونس ونختم بالنقطة هذه.
نعم،
باش نحكي شوية أخرى على موقفكم من المبادرة اللي يتلقى حزب المسار التمسك بالاتحاد من أجل تونس كتحالف انتخابي. اليوم حزب المسار طارح قائمات باسم الاتحاد من أجل تونس، نعرفوا مش هذا موقف نداء تونس. إذن اجتماع غد شو مش يكون فيه مثلا؟
أنا ما نجيبش نعلق على إخواني وأصدقائي ورفاقي وقراراتهم في المسار، يعني أنا ما عنديش مسؤولية فيها شأنها. اللي نجم نعلق لك عليه، الاجتماع غدوة هو تواصل العمل في صلب الاتحاد الأستونس كما كان ولا يزال. لأنه احنا خلينا قرار في القوائم، ولو عمرنا ما علنا على قرار مخالف القرار اللي قلناه، عمرنا ما قلنا وأنه سوف نتقدم في قائمات تحت يافطة الاتحاد الأستونس، عمره ما تقال. قد أعلننا وضحنا شأن وأنه القائمات تقدم فيها هي قائمات باسم نداء تونس، ولكن الانتخابات فيها تعاون ما قبل الانتخابات أثناء الانتخابات وما بعد الانتخابات، إذا كان أسعفنا الحظ نحن الاتحاد من أجل تونس باش ننجحوا وقت نشوفوا مسألة الحكم وغيره والبرنامج والمهمات والاستحقاقات والأهداف إلى آخره. وبالتالي أنا أقول اللي به فايدة هو مازال، يعني احنا نقول مسألة القوائم هذا شأن بسيط من شأن أكثر أكثر أهمية وأكثر خطورة إلى آخره. وبالتالي احنا نفس الحوار متواصل مع إخواننا في الآخرين في الاتحاد من أجل تونس للتنسيق والتفاعل والتعامل المشترك اللي مازالت ألف حاجة. احنا طبعا الانتخابات ما عرفش على وقت تصير وكيف تصير فنظر والتسجيل وما إلى ذلك وبطاقات التعريف، وهذه كلها معناها قضايا كبرى، وربما الحوار الوطني باش يرجع وغيره يا اخي، وفيها التنسيق بينات انت هيك هو كل واحد مش على روحه. مازال مواضيع هامه جدا باش تخدموا فيها مع بعضنا. دونك العمل داخل الاتحاد مجلس تونس عمل لا زال قائما، ونحن بصدد التفاهمي والتشاوري والتفاعلي في شأنه.
واضح سي مجمع الرميل القيادي بحركة نيدة تونس، شكرك على المداخلة معنا اليوم ولإيضاحات هذه الكل. ديما نرحبوا بك معنا في بوليتيكا على جوهر FM، شكرا لك. إذن احنا هكا نكون وصلنا لآخر المشوار بالنسبة لليوم. قبل ما نكمل موضوع استقالة السيد حافظ بن صالح وزير العدل والعدالة الانتقالية، قاعدين تقرأوا فيه في بعض الصحف في بعض المواقع على الانترنت، حتى بعض الوسائل الإعلام حكيت على الخبر هذا. احنا الحقيقة حاولنا باش نتصلوا بالسيد الوزير اليوم وتعذر علينا الحصول عليه. بلغ صادر عن وزارة العدل مازال يوصل تعلم فيه انه لاحت خلال الايام الاخيرة بعض الصعوبات في التعاطي مع عدد من الملفات اللي تهم مرفق العدالة، واللي كانت محل محادثة وحوار بين الوزير ورئيس الحكومة. افضل حوار هذا الى ايجاد ارضية مناسبة لتذليل هذه الصعوبات. وقد تواجد صباح اليوم السيد حافظ بن صالح بمكتبه بالوزارة وواصل مباشرة مهام، وكأنه نفي لخبر استقالة وزير العدل. قريت لكم البلاغ كما وصل. شكرا لكم على المتابعة، تحيات لكيب الكل. سمية صغير في الإخراج، يعطيك الصحة. سعاد العدواني في تأمين المكالمات، شكرا لك يا سعاد. وإلى العمل، يتمنى لكم شاهية طيبة، نتقابلوا غدوة بإذن الله. وتحية تونس ديما حرة وآمنة ومستقلة.